لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. من المواضيع المهمة والتي شغلت الباحثين في علم الأديان وفي علم الكلام الجديد موضوع الدين والتجديد، فإن لهذا الموضوع حيثيات متعددة، بعضها يرتبط بالدين نفسه، وبعضها يرتبط بالمعرفة الدينية، وبعضها يرتبط ببيان الدين أو ما يسمى بالخطاب الديني. نظراً إلى أهمية هذا الموضوع من جهة وكثرة تشعبات هذا الموضوع من جهة أخرى، قررنا الحديث حوله في أكثر من ليلة ضمن عناوين متعددة. أول عنوان يواجهنا هو: من بيده التغيير والتجديد في الدين نفسه؟ قبل أن ندخل في صلب هذا العنوان أذكر مقدمة بسيطة. هنالك فرق بين الدين وبين المعرفة الدينية. الدين هو التعاليم التي أنزلها تبارك وتعالى على قلب نبيه محمد. التعاليم التي أنزلها الله على نبيه سواء كانت عقائد أو ترتبط بالنظام التشريعي، بالنظم الفقهية والنظم الأخلاقية، هي حقيقة الدين وواقع الدين. وأما المعرفة الدينية فهي ما نملكه من فهم يرتبط بمسائل الدين، ما نملكه من علم بمسائل الدين، من معرفة قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع، هو ما يسمى بالمعرفة الدينية. والدليل على أن هنالك فرق بين الدين وبين معرفة الدين هو أن الدين واحد لا تعدد فيه بلحاظ أي حقبة زمنية. مثلا الفترة التي نحن نعيش فيها بعد بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، الدين واحد في العقائد لا يتعدد، في الأحكام لا يتعدد، لا يوجد فعل في الواقع في عرض واحد له أكثر من حكم، الفعل في الواقع له حكم واحد، الموضوع الواحد إذا توفرت جميع قيوده وشرائطه له حكم واحد، لا يوجد تعدد في دين الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا في الدين. وأما المعرفة الدينية فهي تختلف من شخص إلى آخر في مسألة صفات الله تبارك وتعالى. المسلمون مختلفون، هنالك من يعتقد أن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته، منزهة عن صفات المخلوقات، لا تشابه صفات المخلوقات، منزهة عن أن تدرك بالأوهام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول معنى الله أكبر أكبر من أن يوصف. ففي المسلمين من يقول الله تبارك وتعالى أكبر من أن يوصف، وفي المسلمين من يعتقد أن لله تبارك وتعالى بالمعنى الحقيقي ساق واحدة، ويعتقد أن الله تبارك وتعالى يهرول وبالمعنى الحقيقي بهذه الساق الواحدة، ويستدل بالحديث القدسي ومن جاءني ماشيا أتيته مهرولا. صفات الله تبارك وتعالى في الواقع لا تعدد فيها، التعدد ليس في واقع ما نعتقد به، وإنما التعدد في الفهم وفي المعرفة الدينية. إذن هنالك فرق بين الدين وبين معرفة الدين. الدين لا تعدد فيه، المعرفة فيها تعدد، كما يوجد فرق بين معرفة الدين، فهم الدين، وبين بيان الدين وتوضيح الدين للآخرين، والذي يسمى بالخطاب الديني. معرفتنا في أي موضوع من موضوعات الدين قد تكون واحدة، ولكن بياننا لهذه المعرفة يختلف من ظرف إلى ظرف بحسب حال المتلقي. فالبيان قد يتعدد مع وحدة المعرفة، وهذا ما يكشف عن وجود إثنينية بين المعرفة الدينية وبين بيان المعرفة الدينية، نقل المعرفة الدينية إلى متلق. التجديد الذي نتحدث حوله تارة يطرح في الدين نفسه، في نفس معارف الدين الواقعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله. وقد يطرح التجديد في المعرفة الدينية في الفهم، وقد يطرح التجديد تارة ثالثة في الخطاب الديني في البيان الديني. وقد تسأل هل يمكن أن يتحقق التغيير والتجديد في نفس مسائل الدين؟ يمكن مسائل الدين في واقعها في حقيقتها تتغير من زمان إلى زمان، تتبدل بحسب الظروف بحسب الملابسات؟ تتمن أصول الإيمان، يقول من كان في زمن رسول الله ما كان يعلم بإمامة سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومع ذلك هو مؤمن، يخاطب في القرآن بخطاب يا أيها الذين آمنوا. سبب اشتباه هذا المتحدث هو أنه لم يلتفت إلى أن العقائد تختلف من زمان إلى آخر وبيانها على نحو التدريج. إمامة الأئمة اللاحقين قبل بيانها ليست ركنا في الإيمان، وأما بعد بيانها فهي ركن من أركان الإيمان. إذن الدين يقبل أن يتغير في عقائده، وأيضا يقبل أن يتغير في شرائعه. كثير من الأحكام تغيرت وتبدلت، توجد ظاهرة تسمى بظاهرة النسخ. النسخ يعني أن ينشئ الله تبارك وتعالى حكم ثم يرفع ذلك الحكم. مثلا من الأحكام التي نسخت وجوب الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله. ابن جرير الطبري وغيره يروي عن مجاهد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال آية في القرآن لم يعمل بها أحد غيري قبلي ولا بعدي، كان عندي دينار فصرفته إلى 10 دراهم، فكنت إذا جئت إلى رسول الله تصدقت بدرهم. فنسخت الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن الدين يقبل أن يتغير في عقائده، يقبل أن يتغير في أحكامه. وهنا يأتي السؤال المحوري في هذه الليلة، من بيده حق تغيير دين الله تبارك وتعالى؟ هل حق التغيير، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد. شرفنا سماحة الأستاذ العلامة الشيخ الدهنين حفظه الله، وقد بلغنا أنه متعب من الناحية الصحية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يمتع المؤمنين بطول بقائه، وأن يوفقنا للاستفادة من علمه ومن توجيهاته ونصائحه. ولحضوره ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
صلي وسلم على محمد وآل محمد. السؤال الذي نطرحه في هذه الليلة ونحاول الإجابة عليه هو: من بيده تغيير الدين نفسه؟ من عنده حق أن يبدل في التعاليم التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله؟ حق التبديل والتغيير الذي يصطلح عليه بحق التشريع بيد من؟ هل هو بيد كل إنسان؟ هل بابه مفتوح للجميع؟ أو هو خاص ليس بابه مفتوحا لكل إنسان؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قدمت نظريتان. النظرية الأولى هي التي عليها علماؤنا قاطبة، لم يخالف فيها عالم يعتد به، وهي النظرية التي تقول: الدين دين الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو صاحب الولاية بالأصالة في تغيير هذا الدين، في تقييد أحكامه أو في إضافة أحكام إلى أحكامه، وبيده تبارك وتعالى أن يفوض هذا الحق لبعض خلقه، بيده عز وجل أن يغير، وبيده أن يعطي حق التغيير لأحد من خلقه، وليس بيد غير الله تبارك وتعالى أو المفوض من قبل الله عز وجل أن يضيف شيئا إلى هذا الدين، أن يضيف شيئا إلى عقائده أو يضيف شيئا إلى أحكامه. أصحاب هذه النظرية انقسموا إلى قسمين. القسم الأول هم الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى فوض حق التغيير في الدين إلى النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي له حق أن يغير في الدين نفسه، وكذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله له حق أن يغير في الدين نفسه فقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في بصائر الدرجات يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أدب نبيه فلما زكاه فوض إليه دينه وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه. أدب نبيه أي خلق نبيه كاملا في علمه ومعرفته، كاملا في عقله النظري، وأيضا كاملا في صفاته النفسية وفي سلوكه وأعماله المتفرعة عن معرفته النظرية ومعرفته العملية المتفرعة على كماله في العقل النظري وفي العقل العملي، أطلعه على ما يسمى بخلفيات القانون في علم القانون الحديث، على جميع المصالح والمفاسد، فلما جعله كاملا لا يريد إلا ما يريد الله تبارك وتعالى فوض إليه أمر التشريع وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في رواية إن الله عز وجل حرم الخمر بعينها يعني بخصوصها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك، وكان صلى الله عليه وآله يضمن على الله الجنة فيجيز تبارك وتعالى له ذلك. في رواية ثالثة: إن الذي فرض الله على العباد 10 ركعات فيهن القراءة وليس فيهن وهم، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7. فرسول الله صلى الله عليه وآله له حق التشريع، له حق أن يغير يبدل يضيف في أحكام الله تبارك وتعالى، لأنه مطلع على جميع المصالح والمفاسد التي تنشأ منها أحكام الله تبارك وتعالى، فهو خبير بإرادته تبارك وتعالى، ولهذا أعطي هذا الحق وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ورثة علمه، أخذوا منه العلم الإحاطي بجميع المصالح والمفاسد، ولهذا لهم ما له صلى الله عليه وآله. وتوجد روايات تدل على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جعلوا أحكام، في صحيحة الكليني عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما: وضع أمير المؤمنين عليه السلام الزكاة في الخيل العتاق الراعية في كل عام 2 دينار. في رواية ابن مهزيار: الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه جعل الخمس في الذهب والفضة في 1 وهي 220. هذا هو القسم الأول من العلماء الذين قالوا بثبوت حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. القسم الثاني من علمائنا هم الذين قالوا حق التشريع ثابت فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس ثابتا للأئمة من بعده، ليس لأن الأئمة لا يعلمون بجميع المصالح والمفاسد ولا توجد عندهم المقومات التي تجعلهم قادرين على أن يشرعوا فيما إذا وجدت منطقة فراغ في التشريع، وإنما لوجود أدلة دلت على أن الأئمة إذا تكلموا فهم يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد بين كل شيء. مثلا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لجابر: حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى ما حدثتك بهذا الإسناد، كلما حدثتك بهذا الإسناد. هذه الرواية يفهم منها أن الإمام إذا حدث فهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا بين حكم فالحكم الذي بينه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إما مباشرة أو بواسطة الأئمة السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما في بصائر الدرجات يقول: وأين هو عن الجامعة أملى رسول الله صلى الله عليه وآله وكتب علي عليه السلام بيده، هكذا في بعض النسخ، ثم يقول: فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش، ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما ترك علي عليه السلام شيئا إلا كتبه. إذن بمقتضى هذه الروايات النبي صلى الله عليه وآله بين كل شيء، فلم يبقى منطقة فراغ حتى يشرع فيها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أحكام كلية عامة بينت من قبل النبي صلى الله عليه وآله. نعم، يمكن أن يجعل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أحكام سلطانية، أحكام جزئية ترتبط بظرف خاص، ومن ذلك جعل الزكاة في الخيل الذي فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن النظرية الأولى تقول حق التشريع ثابت لله ولمن فوض إليه الباري تبارك وتعالى أن يشرع، والذي فوض الباري إليه أن يشرع النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على الخلاف. النظرية الثانية هي التي يطرحها بعض الصوفية، بعض علماء العامة كجلال الدين الرومي وسلطان ولد جلال الدين الرومي. هذه النظرية تقول يمكن أن يضيف كل إنسان إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيما إذا بلغ مقام الكشف والشهود، إذا جاهد نفسه وقام بالرياضات والعبادات المقررة في الشرع يصل الإنسان إلى مرحلة من الصفاء فيتمكن من تلقي الوحي، ويمكن من خلال هذا الوحي أن يتعرف على بعض الأحكام الجديدة التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله. وقد تبنى هذه النظرية جملة من الحداثيين، ومنهم الدكتور عبد الكريم سروش صاحب كتاب بسط التجربة النبوية. الدكتور سروش يقول كل وحي حجة، الوحي لا ينفك عن الحجية، ولكن الوحي الذي هو حجة ينقسم إلى قسمين، هناك وحي حجة على المتلقي وعلى غيره، وهذا القسم من الوحي ختم بارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا نبي بعدي، أي انقطع الوحي الذي هو حجة على المتلقي وحجة على غيره. القسم الثاني من الوحي هو الوحي الذي يكون حجة فقط وفقط على المتلقي، يقول وهذا القسم من الوحي مستمر إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. في كتابه صفحة 205 يقول كل إنسان بإمكانه أن يكون نبيا لنفسه، كل إنسان يمكن أن يكون نبيا بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فيتعرف على أحكام تكون حجة عليه وليست حجة على غيره، يجب عليه أن يعمل بها ولو كانت مخالفة للأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام يعني أن هنالك من بيده أن يغير دين الله تبارك وتعالى بعد النبي الأكرم وبعد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهو العارف الذي بلغ مقام الكشف، استطاع أن يدرك غيب السماوات والأرض. من بلغ هذا المقام يمكن أن يتحصل على تعاليم تختلف عن تعاليم النبي، وتكون هذه التعاليم حجة في حقه، يجب أن يعمل بها ولا يجوز له أن يعمل بتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا الدكتور سروش عنده عدة شبهات تنتهي به إلى هذه النظرية. ما ذكرناه هذه الليلة هو شبهة من تلك الشبهات، هو يعطي تفسير جديد لختم النبوة، ثم يرتب على هذا التفسير هذه النتيجة، إمكانية أن يغير كل إنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. والسؤال الذي يواجهه الدكتور سروش ومن يتبنى هذه النظرية هو: ما هو مدرك هذه النظرية؟ العاقل لا يؤمن بنظرية إلا إذا وجد دليل يدعم تلك النظرية. السؤال: ما هو الدليل الذي يدعم هذه النظرية ويثبت حقانية هذه النظرية التي يتبناها الدكتور عبد الكريم سروش؟ يوجد احتمالات ثلاثة، التفتوا بارك الله فيكم في مدرك ودليل هذه النظرية الباطلة. قبل أن نذكر هذه النظرية لا بأس برفع، قبل أن نذكر الوجوه المحتملة في دليل هذه النظرية لا بأس برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. الاحتمال الأول في مدرك هذه النظرية هو العاقل أن يقول: الدكتور عندي دليل عقلي يثبت أن الوحي مستمر إلى يوم الناس هذا، وأن بإمكان كل شخص إذا بلغ مقام الكشف أن يضيف إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك حقيقة الوحي ولا يدرك علة الوحي. العقل يعجز عن أن يعطي تعريف للوحي. الوحي طريق معرفي يعلم من خلاله الأنبياء بعض الحقائق. ما هي حقيقة هذا الطريق؟ لو بقينا من الآن نفكر إلى يوم القيامة لن نتوصل إلى نتيجة، لأن حقيقة الوحي حقيقة غيبية والعقل لا يمكن أن يدرك الأمر الغيبي. العقل لا يمكن أن يدرك العلة التي من أجلها أنزل الله الوحي، وبالتالي لا يمكن أن يدرك أن هذه العلة باقية مستمرة حتى بعد ارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فاحتمال أن يكون هنالك دليل عقلي احتمال باطل. الاحتمال الثاني الكشف والإلهام، أن يقول الدكتور عبد الكريم سروش: أنا من خلال تجربتي الباطنية بعد الرياضة والمجاهدة انكشف لي عالم الملكوت، فأدركت أن الوحي مستمر بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأن هنالك فرق بين كشف المعصوم وكشف غير المعصوم. المعصوم يوجد له حافظ رصد يحول بينه وبين وساوس الشيطان، يمنع عنه الأمراض النفسية التي تؤثر على الخيال وقوة الوهم. وأما غير المعصوم فلا يوجد ضمان يضمن من تلاعب الشيطان بكشفه وشهوده. والدكتور عبد الكريم سروش ليس معصوما، وهو لا يدعي لنفسه العصمة، فليس له أن يعول على كشفه في هذه المسألة المهمة والخطيرة، وهي مسألة ختم الوحي أو استمرار الوحي. الاحتمال الثالث أن يقول مدركه النقل، عنده دليل نقلي قطعي يثبت له أن الوحي مستمر إلى يوم الناس هذا، وهذا الاحتمال أيضا كسابقيه باطل، لأن الأدلة النقلية القطعية على خلاف هذه النظرية. إذا استعرضنا الروايات القطعية التي تتحدث عن الوحي وعن التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، ندرك على نحو القطع واليقين أن الوحي مطلقاً قد ختم، وأن الشريعة جاءت بكل ما يحتاج إليه العباد، وأنه لا مجال لأحد أن يضيف إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله: أرسله على فترة من الرسل وتنازع من الألسن، فقفى به أنبياءه وختم به وحيه. برسول الله صلى الله عليه وآله ختم الوحي، والوحي مطلقا، وليس الوحي الذي يكون حجة على المتلقي وغيره فقط، كل وحي قد ختم برسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لنبيه صلى الله عليه وآله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، لا يأتي شخص يغير ويبدل في حلاله صلى الله عليه وآله. هالمرة عاد أريد صلوات تتناسب مع ذكر النبي صلى الله عليه وآله: وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، شرع دائم باقي ملزم به الجميع في كل زمان في كل مكان إلى يوم القيامة. وليس لأحد أن يدعي بعد النبي أنه بلغ مقاما من الكشف بإمكانه فيه أن يأتي بما لم يأتي به النبي، أو يشرع ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما يجعلنا دائما وفي كل عام نتمسك بشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن لماذا مع اختلاف الظروف وتبدل الأحوال نلتزم بهذه الشعائر المقدسة؟ لأن حكم هذه الشعائر جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وما جاء به النبي حكم عام باقي خالد إلى يوم القيامة لا يتبدل. نعم، قد تطرأ أمور توجب أن نغير في كيفية تطبيق الحكم، أما نفس الحكم لا يتبدل لا يتغير. الكثيرون يطالبون برفع البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقولون: لماذا تبكون؟ الحسين عبرة وليس عبرة، الحسين فكر أهداف وليس بكاء. نحن في مقام الجواب نقول: لدينا روايات فوق التواتر تدل على استحباب البكاء، وأن له أجر عظيم، وأنه من الشعائر الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول للريان بن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه قتل. ما أدري تتحمل يا مؤمن، فإنه قتل وذبح كما تذبح الشاة، وقتل معه من أهل بيته 17، ليس لهم على مثل الأرض من شبيه. يا ابن شبيب، حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. يا ابن شبيب، إذا بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب أذنبت. الكثير من الناس يقولون: لماذا تصرخون وحسينا؟ لماذا تلطمون على صدوركم؟ لماذا تلطمون على رؤوسكم؟ نحن في مقام الجواب نقول: لأن إمامنا الصادق قال: رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجل. أين المنادي وإمام وحسيناه وغريب؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لما أخبر الصديق صلوات الله وسلامه عليها بما يجري على ولدها الحسين، تقول الرواية: بكت بكاء شديد. قالت: أبا يا رسول الله، ومتى يكون ذلك؟ قال لها: في زمان ليس فيه جده رسول الله، ولا أبيه أمير المؤمنين، ولا أمه فاطمة، ولا أخيه الحسن. تقول الرواية: فاشتد بكاؤه. قالت: جد يا رسول الله، فمن يجلس المأتم يبكي على ولدي الحسين؟ رأيت ثلاث روايات يا مؤمن تدل على أن الزهراء تسعد لبكائك، تنظر إليك من علياء مجدها وأنت تبكي، فيدخل في قلبها السرور والفرح. في بعض الروايات تشهق فاطمة من عظم المصاب، من عظيم المصيبة شهقة، تبكي لها جميع الملائكة. لكن من يسعدها يا مؤمن؟ هذه الدمعات كأني بها معصبة الراس، محنية الظهر، عينها حمراء، ضلعها مكسور، تنظر إليك يا مؤمن وتقول: لا تقصر في إحياء مصيبة ولدي الحسين. وين اليواسين يا شيع على حسين وولاده وبين والده عين الطلي أبو فايا جفوف قطيعة؟ وين اليواسيني بدمعته على ابن الذي حزة؟ وظلت 3 أيام جثته، اولاه يا ابن المحضر يا ولي على المذبوح، على المذبوح. بأعلى صوتك أنت أقرأ مع الزهرة هذه الليلة: يا ولي على المذبوح، تشين حرمة جليلة تلوح
صاب الماتم الليل تنادي يا الترك بسواد ركب عني هالشيء كان حرمة جليلة تلوج صاب الماتم اللي تنادي يا الترك بسواد ركب عني هش هاك الزم عباتي هاي تراها بدمع مغسولة لبسها على المنبر أنا بولدي مفجوع لبسها على المنبر أنا بولدي يا ويلي على المظلوم على المظلوم هو ويلي يا اللي تركب الأعلام مشكورة ألف لا باس ما قصرت يا الشيعي جبينك عالي بيني ما قصرت يا الشيعي جبينك أريدك من تشد بيرق تذكر برجل بعلى صوتك أريدك من تشد بيرق تذكر العلم بيدك من تشدة تخيل كف مقطوع يا ويلي على العباس يا ويلي على العاب على العاب يا شيعة في مآتمكم عندي ما ياتم يومية وصدر الهش المسمار في وسط حسينية عليها الطام على المذبوح وعلى أخته المسبي يا شيعة في مجالسكم ما تم عندي يومية وصدر الهشم المسمار في صدر حسيني عليها الطام على المذبوح وعلى أخته المسبية بس ما تذكرون حسين يصير الجرح جرح وصرخ آه آه يا حسين واصرخ آه يا حسين لمن يصرخ الناعي وشد عصابته على الراس وامسك بيدي أضلاعي والطم خدي الملطوم وعليه تزيد أوجاعي بس ما تذكروا زينب يصير الجرح جرح
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك لشفاء أستاذنا سماحة العلامة نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب اللهم يا من إذا دعاك المضطر أجبته اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات شافي جميع المرضى لا سيما المنظورين بحق عليل كربلاء زين العابدين وباب الحوائج موسى بن جعفر وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات